في القيامة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. قال رحمه الله: ليست لا هاهنا نافية ولا زائدة، وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها ولكثرة الإتيان بها مع اليمين، لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح. فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حال من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة. فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء. ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذب بيوم الدين، فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي بعد الموت، كما قال في الآية الأخرى: قال من يحيي العظام وهي رميم. فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه سبحانه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن.
يعني الإنسان عنده نفس لوامة، ولذلك أقسم الله بها، قال: ولا أقسم، يعني أقسم بالنفس اللوامة وأقسم بيوم القيامة. والنفس اللوامة كما قال حسن البصري هي التي تلوم صاحبها: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بكلمتي هذه في الوليمة؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ويلوم نفسه على ترك الخير وفعل الشر. إن كان فعل شر يلوم نفسه: ليش أنا فعلت كذا؟ وإن كان فعل خير تلومه على التقصير فيه: ليش صليت اليوم الفجر ما خشعت؟ لأني أعرف الخشوع مطلوب في الصلاة. فهذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، كما قال حسن البصري: يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي. أما الفاجر يمضي قدما من غير لوم لنفسه ولا عتاب لها، يفعل كل ما يريد، يأكل حرام، يفعل حرام، ينوي حرام، من غير أن تجد في نفسه لوم، كل شيء، لأنه ميت قلبه، ميت هالك، لا يشعر بألم المعصية ولا التقصير في الطاعة. وليس لجرح ميت إيلام، الميت إذا آلمته وجرحته ما يحس. لذلك الأطباء يعلمون التلاميذ التشريح: شرح الميت وشوف كليته هو ساكت، أنه خلاص ذهبت الروح، ذهب الإحساس. فكذلك قلوب بعض الناس ميتة، هم الكفار، ما يشعر بإيش؟ ما يشعر بالذنب، لا يشعر بألم في قلبه، مع قول النبي: الإثم حاكم الصدر. لكن هو من بلادة حسه بالذنب، نعم، كان يعني أثر ذلك البلادة موت القلب، وما ابتلى الله بعقوبة أعظم من موت قلبه. يفعل معاصي كثير لا يشعر بها ولا يتوب، فيأتي يوم القيامة بذنوب كثيرة. كما تشوفون في السيارة، يركبون في السيارة انديكيتور، معلم حرارة، فهذا المعلم الحرارة إذا تعطل لا تحس بحرارة السيارة، ويصير السيارة فجأة تحترق وما تشعر، فلا بد تصلحها ولا مصير سيارتك إيش؟ تلف. كذلك أنت إذا ما حسيت بألم تسمع الناس من العلماء يقولون ترى هذا حرام وكذا، تقول أنا أفعل وما أحس بالشيء. صلحها، صلح العلامة هذه، تزكية نفسك بالإخلاص لله والإقبال عليه والدعاء أن الله يطهر قلبك من النفاق، حتى تصبح تشعر بالله بألم المعصية، بألم الغيبة، بألم النظر المحرم، بألم التقصير في طلب العلم. تجد بعض الناس يقصر في طلب العلم، لا يحضر ويعرض وما يحس بألم، بل يلوم من حضر، يقول أنتم كأنكم ضيعون أوقاتكم. فيجب أن يتوب ويصلح قلبه، لأنه قلبه ما له إحساس. نعم.
قال رحمه الله، قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث والفجور الكذب مع التعمد. ثم ذكر أحوال يوم القيامة فقال: يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر.
طيب يفجر أمامه، يحسب الإنسان، نعم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إيش يفعل؟ يفعل الذنوب ويسوف في التوبة كما قال سعيد بن جبير، هذا حال أكثر الناس، لأنه لما يسوف التوبة سيفعل أشياء معاصي كثير، يقول توب بعدين، وذلك قالوا يسوف التوبة، يعجل الذنوب ويسوف التوبة، وهذا حال كثير من الناس. التوبة تجب على الفور، إذا أخرها وتابع سنتين مثلا من ذنب سواها قبل سنتين يجب عليه أن يتوب مرتين، المرة الأولى في إيش؟ عن الذنب، توبة الثانية عن تأخير التوبة، لأنه يجب أن يعجل. ما الدليل على أنه يجب أن يعجل التوبة؟ في دليل عندكم؟ أن الأصل في الأمر على الفور، فإن النبي لما قال لأصحابه، لما قال إنكم مصدودين على البيت، يعني حلقوا واذبحوا وارجعوا المدينة، هم مشتهين العمرة، فثقل عليهم جدا، ثقل عليهم جدا، فغضب النبي لما قال حلقوا، وما فعلوا، قعدوا قاعدين ممرضين حلقوا الرأس من حبهم في البيت وأنهم يعتمروا، صدوهم المشركين، فدخل عليهم سلمه غضبان. فلو كان الأمر على التراخي ما غضب، فدل أن الله إذا أطلق الأمر قال في كتابه مثلا آتوا الزكاة، قال وتوبوا إلى الله، الأصل هذه الأوامر على الفور. فمن هنا قال العلماء الأصل نكتوب فورا، ما تقول إن شاء الله بعدين، لما ابن بيت زوج العيال، ابن بيت أو استأجر جنب الحرم غرفة سجادة مسبحة، كل هذا لا يجوز أبدا، بل تتوب على الفور، لا تؤجل التوبة. نعم أكمل.
قال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول رحمه الله: إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال تعالى: وخسف القمر، أي ذهب نوره وسلطانه.
برق البصر انبهر لما يرى من هول المطلع، يعني أشياء ترعبه يراها الإنسان إذا خرج من قبره يوم القيامة. وأنا شبه هذا للتقريب، بما كان يقال لك أنت أظن قد حجيت الحمد لله، كان يقول لك المعلم للحج في الحملة ولا الشيخ في منبر الجمعة يصف لك الحج، يقول لك ستكون في منى يوم الترويح وستكون لابس كذا إحرام وستذهب في العرفة فجر يوم التاسع ويكون ترى الناس كثير في عرفة، ثم يوم العاشر صباحا يرمون جمرة العقبة. كل الذي قيل لك رأيته في الحج، في شيء تخلف عن هذا؟ هل وقف الناس يوم 8 ولا 9؟ الرافضة دول يخالفونها، يوقفون قبلنا وبعدنا يوم 9، أمم في عرفة يدعون ويأكلون وخيام. كل الذي حدث به كذلك ما حدثك به المرسلون وآخرهم النبي الحي القيوم محمد بن عبد الله والخطباء والعلماء الذين حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس بيوم القيامة. قالوا لك ستخرج عريان القبر، إذا رفعت رأسك في السماء تجد حمراء كواكب ساقط، تدير وجهك على البحر تلقى يفجر والجبال، ستجد كل الذي قيل لك لا يتخلف عن حقيقة الأمر ما يقول إليه ولو بمقدار أنملة بالضبط يقين مثل ما تنطق، فاستعد لهذا اليوم إذن. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: وجمع الشمس والقمر، أي وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة ويخسف القمر وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. قال تعالى: يقول الإنسان، أي يرى تلك القلاقل المزعجات، أين المفر، أي أين الخلاص والفرار مما طرقنا وأصابنا. كلا لا وزر، أي لا ملجأ لأحد دون الله، إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد. فليس في إمكان أحد أن يستثر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. ولهذا قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهدا ومحاسبا ولو ألقى معاذيره، فإنها معاذير لا تقبل ولا تقابل ما يقرر به العبد فيقر به، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه. قال تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، معذرتهم ولا هم يستعتبون. ثم قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يقول رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن هذا وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا كمل جبريل قراءة ما أوحي ما أوحى الله إليك حينئذ اتبع ما قرأه وأقرأه ثم إن علينا بيانه، أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لآخذ العلم، ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك البخاري في كتاب الإيمان كان يحدث الناس، وإذا برجل يقاطعه يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ فعرض النبي عنه وأتم حديثه، فأخذ من ذلك مسألتان. المسألة الأولى، ونحن نراها أحيانا في الحلقات، من ما خلق الإنسان عليه من عجل، تجد المعلم قبل أن يتم المسألة وإنسان رافع يده يبادر يريد أن يقطع المعلم المسألة، هذا سبحان الله غريزة في بعض الناس العجلة. فحينئذ إذا أعرض عنه تأتي المسألة الثانية، وهي مشروعية إعراض المعلم عنه ليتم المسألة، لأن يحدث شيء ربما من الضرر إذا قطع المسألة، يتشوش هو نفس المعلم فلا يتسلسل في فكرته ويوضح المسألة التي هو بصددها، والذين يسمعون من المعلم متابعين معه أيضا ينقطع تسلسلهم ليضبطوا المسألة. فحينئذ ليس من سوء أدب العالم أو المعلم أنه يعرض عن من قاطعه حتى يتم. فالنبي لما أتم حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: أنا. قال: ماذا أعددت لها؟ هذا هو الذي ينبغي أن تعرف، لا تسأل متى هي، إيش أعددت؟ خشعت في صلاتك، قمت بواجباتك، أديت حقوق الخلق وحقوق الخالق، ليس المقصود أن تعرف متى الساعة. لو كان هذا ينفع العباد نفعا راجحا لذكر الله له متى الساعة، لكن الله حكامه بين العبيد، حكمه في العبيد عن حكمة وعلم، فمن حكمه أخفى الساعة متى هي. نبئوني فقط بمفسدة واحدة فقط، لو يعني التي فيها تعطيل للحكمة، لو قيل لك مثلا الساعة ستكون بعد 67 سنة من الآن و15 شهر إلى آخره، واثنين يوم وساعتين ودقيقة فرضا، وش يحصل في العباد؟ يم راح يشرح وكم ويبدون يعني اي التسويف ولا باقي شوي ان شاء الله. وكذلك كذلك الله ما ذكر لك متى تموت، ستموت كذا يعني كم باقي بالضبط كذا. طيب واذا بيلهو ويمرح وياكل حرام يقول والله ما عاد باقي الا ساعه خلاص، ويبدا يستعد ويستغفر وخلاص. اذا ذهبت حياته، انضرت نفسه لانه اهملها. كذلك من حكمتي اخفى ليله القدر، عشر الاواخر من رمضان، اخفى الاسماء الحسنى، ما ذكرك ما هي 99 منها التي إذا حصيت دخلت الجنة فينبغي أن تقولها كلها، أخفى عليك ساعة الجمعة الإجابة لكي تذكر الله في كل الجمعة، تذكره بالدعاء، حكمة عظيمة في إخفاء الساعة. حتى قال: أكاد أخفيها، قيل عن نفسه سبحانه، من حكمة الإخفاء سبحان الله، قال أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تشاء. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم. كم بقى الوقت؟ نقرأ هذا وبعدين ننتقل للمسند.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية أدب لآخذ العلم أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها.
صحيح.
فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه، وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معانيه.
صحيح. يعني النبي ترى فسر أشياء في القرآن، لكن مو كل القرآن فسره النبي. تذكرون أشياء في القرآن ما فسره النبي بنفسه؟ فسر مثلا في سورة مريم: قد جعل ربك تحتك سرية، قال نهر. فسر الكوثر فقال: نهر أعطاني الله إياه في الجنة. فسر قوله تعالى في كتابه آية في سورة البقرة لما أمرهم بدخول القرية: وقولوا حطة، فجعلوا في صحيح البخاري التفسير، فجعلوا يزحفون على أشتاههم ويقولون حنطة في شعير، نعوذ بالله، حنطة في شعير. وهكذا، فما كل آية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم كم في المسند؟ ها؟ 1514.
نعم. تفضل. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج.
حجاج بن محمد المصيصي ثقة.
قال أنبأنا ليث.
ليث بن سعد الفهمي وهو
ثقة
ثقة ثبت تقدم.
قال حدثني عقيل.
عقيل قد تقدم وهو من خالد الأيلي وهو ثقة ثبت.
قال عن ابن شهاب.
محمد ابن شهاب الزهري وهو متفق على جلالته وإتقانه.
قال أخبرني سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب أحد الفقهاء الكبار والعلماء الأثبات. نعم.
أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز ذلك له.
نعم، ولو جاز ذلك له لاختصينا. هذا الحديث متفق على صحته، خرج البخاري ومسلم، وإسناده كما سمعت صحيح متصل. وفيه من الفقه النهي عن التعبد لله بالانقطاع عن الزواج كما يفعل النصارى الرهبان، ما يتزوجون. قال فلان ما تزوجت. قال فلانة ما تزوجت، فلانة راهبة لا تتزوج. ومن شبه بقوم فهو منهم. فإذا أشكل عليه قل شيخ الإسلام ما تزوج، قل هل عندنا دليل أنه تبتل ونوى الانقطاع عن النكاح؟ فإنه سئل: لماذا لم تزوج يا شيخ أحمد بن أبي السلام، لماذا لم تزوج؟ قال نشيت. فالتبتل من كثرة ما رد على أهل البدع وكذا، ما ذكر النكاح، مشغول كان جدا فنسيان. وأما التقرب لله بتركه فهذا بدعة، لأنه كما جاء خرجه بعض السنن جاء ثلاثة نفر يسألون عبادة النبي وين؟ يسألون في بيوته، يدقون على بيت زوجاته ويسألون في غيبة النبي. وهذا فيه جواز التحديث عن النبي بواسطة في عصره، مو شرط يروح له. النبي ما أنكر أنه يسأل عنه ويروى الحديث عنه. فذكر زوجات النبي للسائلين الثلاثة هؤلاء حال النبي في البيوت كيف يعبد الله، فكأنهم تقالوها، يعني النبي ظهر له وتقدم من ذنبه، يعني نستطيع نأتي بشيء أكثر نحن. فأحدهما قال: أما أنا فأصوم فلا أفطر. والآخر قال: لا أكل اللحم. وآخر قال: أقوم فلا أنام. أو قال أحدهم: لا أتزوج النساء. فخطبه النبي قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والاختصاء محرم من جهتين: أولا الذي قطع النسل وهذا حرام، قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الاختصاء فساد، وفيه تغيير حق الله كما قال ذلك بعض أهل العلم، لأنه قال: ولا أمرنهم فغيرن خلق الله، فيحرم الاختصاء. يقول: والله أنا خلاص النساء كل يوم أسمع عنهم مشاكل مشاكل، بختص يوم عدد الزوج. نقال الحرام هذا، يعني كل النساء مثل بعض، في امرأة خلوقة دينة زوجها، كل النساء مثل بعض، حرام عليك تحكم على النساء كلهم هكذا. والله يقول: لا تزال، النبي يقول: لا تزال طائفة من أمتي صلى الله عليه وسلم ظاهري الحق، ويتصور منهم نساء ورجال متبعين للسنة، فليش تقول أنا ما عاد أبغى حريم من كثر ما أسمع مشاكل عنهم واختصي؟ هذا حرام لا يجوز. أما الاختصاء في البهائم فالنبي ضحى بكبشين موجوئين، أي لأنه يطيب طعمه، بذلك يطيب طعمه بذلك. أما الإنسان فلا يجوز أن يختصي، ولذلك قال: نهى عثمان بن مضعون أن يتبتل، نهاه النبي، نعم أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا للعبادة، هذا هو التبتل. يقول: بنقطع عشان النساء يشغلوني، أبغى أعبد الله، بقوم ليل صوم نهار، تجيب لي وتفعل لي فستاني. يقول: خليني أعبد الله. ولا وينسى هذا الجاهل الذي يتبتل وما يعرف النهي، أنه مقامه بين أهله ينفق عليهم ويصلحهم أفضل من مقامه متفرغ للعبادة، لأنه هو في عبادة وزيادة، فرعاية الأهل وإصلاح شأنهم تربية لهم طاعة بقول الله: قوا أنفسكم وليكم نارا، في عبادة. ولكن النبي كان عند تسع من النساء، تسع عند النبي، هل نهوا عن التقطع انقطع عن العبادة؟ أبدا، يقوم حتى تفطر قدمه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا نمير ابن نمير،
وهو عبد الله بن نمير الخارفي وثقة.
قال: حدثنا مالك بن أنس،
رأس المتقنين وكبير المثبتين.
قال: حدثني عبد الله بن أبي ابن، قال: حدثني عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان
المقري وهو ثقة،
عن أبي عياش،
زيد بن عياش الزرقي وهو صدوق،
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: أليس ينقص الرطب إلى يبس؟ قالوا: بلى. فكرهه.
نعم، سبحان الله الموافقات هذه. هذا المبحث مر معنا في كتاب في دروس المغرب، موطأ بيوع ما أسرع ما نسيتم، هي لازم تراجعون. إسناده هذا الحديث حسن، إسناد قوي. وفيه من الفقه النهي عن بيع التمر بالرطب، وهذا يسمى المزابنة. نهى عن المزابنة أن يبيع الرطب بالتمر، لأن هنا حينئذ سيجهل إيش؟ التساوي. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فهذا ربا أن يبيع التمر بالرطب. العلة قال أينقص الرطب إذا يبس؟ نعم، فكره كره التحريم، ليس كره التنزيه، لأنه قال في حديث آخر التمر بالتمر والشعير بالشعير، إلى أن قال يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت خلاص. إذا نشوفكم إن شاء الله اليوم الثلاثاء، نشوفكم طبعا درس اليوم اثنين عفوا اليوم الاثنين، إذا نشوفكم اليوم بعد درس بعد صلاة المغرب في شرح سنن أبي داود ودرس المكتب المعروف بعد العصر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.